بسم الله العليم شر الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آل الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا نحن كلامنا في هذه الساعة أكيد خطأ هذه ولا مو غلط. على كل حال فعلا هذا البحث نحن اليوم اتفقنا على أن نتكلم عن موضوع المصادر الروائية في تفسير القرآن. بالنسبة للمصادر الروائية في تفسير القرآن يمكن لكم أن تقسموها على قسمين. قسم نسميها المصادر الأولية اللي هي بالنسبة لنا هي مصادر أصلية، وعندنا مصادر ماذا؟ صارت مصادر فرعية بالنسبة لنا. هلأ شو التمييز بين أصلي وفرعي بمقام آخر إن شاء الله تعالى. مصادر الأصلية لتفسير القرآن الأولية يعني التي يؤخذ منها يجمع منها الروايات المفسرة للقرآن، المعروف عند الطائفة أربع كتب. المعروفة عند الطائفة كعنوان تفسير هي أربع كتب فعلا: تفسير القمي، تفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم القمي، وتفسير ابن مسعود العياشي، وتفسير المنسوب لإمام العسكري، وتفسير فرات الكوفي. وتفسير فرات الكوفي، هذه الكتب الأربع هي كتب تفسيرية حديثية قديمة. عم نتكلم نحن أكبر كتاب مكتوب القرن الرابع للهجرة، يعني كلهم إما كتبوا قبل عصر الغيبة الصغرى أو على حدود عصر الغيبة الكبرى، عفوا إما قبل عصر الغيبة الكبرى أو على حدود ماذا؟ عصر الغيبة الكبرى فعلا. بها الفترة كتبت هذه الكتب كلها، كلها كتبت في القرن الرابع للهجرة أقصاها فعلا، أواخر القرن الرابع عشر الرابع للهجرة على أقصى تقدير. هذه الكتب الأربعة المعروفة: تفسير القمي، تفسير العسكري، تفسير العياشي، وتفسير فرات الكوفي. عندنا مصادر، طبعا عندنا مصادر هي مش كتب تفسيرية لكنها صالحة للرواية التفسيرية، مثل كتاب الكافي للكليني أو كتاب التوحيد للشيخ الصدوق ومشاكل ذلك، حيث ذكر في هذه الكتب ماذا؟ بعض الروايات المتعلقة بتفسير بعض الآيات، باعتبار مثلا من توحيد الصدوق أو معاني الأخبار أو مشاكل ذلك، يسأل الأئمة عن معنى آية من الآيات فيجعلها في كتاب عن الأخبار، يسأل الإمام عن مثلا عن تأويل آية ظاهرة في الجبر أو مشاكل ذلك، وجه الله أو مشاكل ذلك، فيجيب عنه ببعض الروايات، كما في كتاب التوحيد باب معنى العرش والكرسي مثلا، أو باب ما هو العرش والكرسي مثلا، موجود في كتب الصدوق رحمة الله تعالى عليه. لكن هذه المصادر هي مش مصادر ماذا؟ تفسيرية محضة. هذه مش مصادر تفسير فقط، هي كتبت لأجل شيء آخر، لكن بالمناسبات نذكر فيها ماذا؟ روايات تفسيرية. هذه كلها وين عم نتكلم نحن؟ قبل القرن الرابع. بعد ذلك ديجا حاول بعض العلماء يجمعوا هذه الروايات في ضمن كتب. أهم محاولتين، هن محاولتين أهم محاولتين: كتاب البرهان في تفسير القرآن لسيد هاشم البحراني، وكتاب نور الثقلين للأحوازي. هؤلاء الكتابين يعتبروا أهم كتابين تجميعيين لروايات التفسيرية فعلا. في كتب الصافي للفضل الكاشاني، في كتاب كنز الدقائق إلى حد كبير هو كتاب روائي ومشاكل ذلك، لكن أفضل تجربتين حاول يجمع فيها كل الروايات التفسيرية هو البرهان مال سيد هاشم البحراني وكتاب نور الثقلين للأحوازي فعلا. هذان الكتابان هما الحويزي فعلا. هذان الكتابان هما من أشهر الكتب فعلا في تفسير القرآن المتأخرة، هي محاولة تجميع كل التراث الروائي لتفسير القرآن. إذا نظرنا نحن إلى التراث القديم باعتبار أن هذه مصادر فرعية، تكون العبرة بماذا؟ بما نقلت عنه الكتب. يعني ما في أنا أسألك والله مثلا ما مصدرك لحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، شو بتقول لي أنت؟ رواها في البحار. ولو إيه شو يعني؟ عمان رواها صاحب البحار؟ مين عمين رواها يعني؟ ما أي كتاب؟ ما هو الكتاب اللي رواه عن صاحب البحار؟ عندما أسألك مثلا ما أدري ما مصدر حديث الصلاة معراج المؤمن، شو بتقول لي أنت؟ مصدر مصدر بحار الأنوار، أو من عرف نفسه عرف ربه، أو مثلا ما رأيت شيئا إلا رأيت الله. شو ساعة كل واحد يدلل منهم فصاعدا، قبله معه فيه به إليه عليه منه، ما كل واحد يدلل بعدين، كل واحد يخترع البدوية بعدين. بس أنهم شو مصدر هذا الحديث؟ ينبغي لك أن تحدد ماذا؟ لا يمكن لك أن تحدد المصادر على أساس ماذا؟ الكتب التي جمعت. بدك تروح لوين؟ للمصادر التي هي الأساس في نقل هذه الأحاديث فعلا. مثل مثلا عبدي أطعني تكون مثلي أو مثلي، هذه الرواية لعله هي أصلا هي من الرواية، هي أصلا عبارة منقولة عن إخوان الصفا وخلاد الوفا بعدين صارت رواية بغض النظر. بس أنا مقصودي ماذا؟ أنه لابد لنا في أي رواية، في أي رواية، ها فيش رواية هكذا هل الله بده يقول مثلي؟ الله يقول مثلي أو مثلي؟ أمتين عزة الله تعالى يقول تقتضي يقول مثلي أو مثلي؟ بس بغض النظر تأملوا معي شوية في أنا شو؟ الكافي ماذا يقول؟ ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى صرت ماذا؟ بلي غير مثلي ومثلي. تأملوا معي بس نكتة مهمة، نحن دائما في تعاطي مع أي مصادر روائية بهن ماذا؟ المصادر الأساسية التي نقلت من هذه الكتب. نحن لو عندنا الأصول الأولى التي هي تعتبر المجاميع الحديثية الأولى مثل كتاب زرارة والحسن المحبوب والحسين بن سعيد الأهوازي ومشاكل ذلك، كنا شو نقول نحن؟ تفسير القمي مصدر شو؟ فرعي، والعبرة على ماذا؟ العبرة على تلك المصادر. لكن بما أنه تلك المصادر مفقودة عندنا بهمنا ماذا؟ بهمنا هذه المصادر اللي وصلتنا فعلا. كل كتاب من هذه الكتب إذا أردت أن تعالج حجيته واعتباره لابد أن تنظر إلى جهات ثلاثة. بأي كتاب من الكتب بتنظر لأمور ثلاثة حتى ترى أن هذا الكتاب كتاب معتبر أو أنه كتاب غير معتبر فعلا. أول مسألة تنظر فيها للكتاب هي أن من هو المؤلف. وبس تقول من هو المؤلف مش مقصودي بس ترجمة المؤلف، من هو المؤلف وكيف عرفت أنه هذا هو المؤلف، يعني من قال لك أنه هذا مؤلف الكتاب؟ عندما أعطيهم مثال الإخوان تحف العقول، لمين تحف العقول؟ كيف عرفت؟ كيف عرفت أنت؟ يلا خبروني. مكتوب على الجلد في الكتاب. مكتوب على الجلد. مكتوب إذا بتفتح الكتاب مكتوب ابن شعبة الحراني موجودة يعني. المؤلف الكتاب. ثاني نقطة في المقام المهمة هي نسخة الكتاب وكيف وصلتنا. متعلقة بنسخة الكتاب وكيفية ماذا وصولها. هل هي نسخة مقروءة على المشايخ أو أنها نسخة وجادة منقولة ماذا بالوجادة؟ لكن اليوم كنت عم بقرأ حديث الإخوان إذا ذهبت إلى الرأي وما شاكل ذلك فاسأل عنه عبد العظيم الحسني وقرأه مني ماذا سلام. شو مصدر هذه الرواية؟ هذه الرواية عبارة عن شيء وجده محدث النوري على نسخة من كتب النهاية لأبي جعفر الطوسي شف عليها الحديث نقل الحديث ما في عنده سند للحديث. هو هذا موجود بالحلقة الثالثة، جبت لكم مثال من الحلقة الثالثة أنا يعني موجود هذا الحلقة. ما هو مصدر الحديث هذا؟ أنت شو بتقول أو تحت بالهامش جامع أحاديث الشيعة أو مستدرك الوسائل فبتفتكر ماذا؟ أنه لها مصدر الرواية. بس هي بالواقع ماذا؟ أو ميزان الحكمة أحسن بتكون. فإذا بدك تشوف أنت ماذا؟ هذه النسخة الكتاب وين وصلتني وكيف وصلتنا؟ عن طريق من؟ هل هي نسخ مقروءة على المشايخ إجازة أو لا؟ وجادة مثل كتاب فقه الرضا، كيف وصلنا فقه الرضا؟ مصباح الشريعة، كيف وصل مصباح الشريعة؟ أغلب الكتب من الهند، ما هي كل واحد لك نسخة عتيقة لك نسخة عتيقة في الهند. ما أدري صح كل حال. فعنا مثل مش مناسب في المقام. على كل حال نسخة الكتاب كيفية وصولها إلينا، هذه النقطة الثانية في المقام. النقطة الثالثة المهمة أيضا ملاحظاتها هي مضمون المرويات، مضمون الروايات المنقولة. أن تلحظ مضمون هذه الروايات. هذه الروايات اللي واردة في الكتاب هل واقع؟ نحن بالنتيجة عندنا كتب معتبرة. إذا بتجيب لي كتاب أنت مؤلفه معتبر نسخه ما شاء الله حوله لكن كله يناقض كل ما عندنا من الروايات، كل شيء مقطوع به صدور ومتواترات معروفات واضحات في الطائفة يخالفه ويناقضه أو لا يخالف أمور تاريخية بديهية يعني بعض الأحيان حينئذ يوجب ماذا؟ ما أقول لكم يوجب ترك الكتاب لكن لا أقل بخلف النفس ماذا من الكتاب ماذا شيء. هذا أمر خطير، هذا على فكرة معالجة الكتب عن طريق المضامين أمر خطير، ما أنه أمر سهل، بده إنسان عنده حرفة عنده دقة عنده تأمل عنده تروي ومشاكل ذلك. ولا ما عندنا روايات متعارضة كثيرة نحن في حياتنا، يعني مش أول كتاب يكون فيه متعارضات. نحن مقصودنا عن المضامين يجيك كتاب هلأ وجدوه في الهند أول ما تفتحه شو وجد؟ والله تعالى رجله طولها كذا وكذا والنبي آدم عصى الله تعالى 50 معصية وموسى كشفت عورته للما أدري شو وهرب والشجرة هربت من جنبه هربت الشجرة والملابس ورواية يجيب لك روايات كده إسرائيليات بالدنيا حطها بالرواية بالكتاب. ما بالنتيجة أنت ماذا تقول؟ أقول قطعا في مشكلة. لنناقض ماذا؟ كل ما أخذنا، كل ما ثبت عند الطائفة، التجسيم، التشبيه، الجبر، إيه بس أنه ماذا؟ ما نتكلم عن رواية روايتين فيها محل إشكال أو احتمال تصحيف أو مشاكل ذلك، نحن عم نتكلم عن طابع عام بالكتاب أو مشاكل ذلك، ولا ما في كتاب بالدنيا إلا ماذا؟ إلا فيه إشكال. أكبر الإشكالات مثلا بالكافي، كما قلنا لكم سابقا، ذبيح الله من هو في الكافي؟ إسحاق. كثير من الروايات في الكافي ذبيح الله وإسحاق، وفي التوراة إسحاق، نحن والتوراة كافي بالكافي والتوراة، مع أن رواياتنا المعروفة أكثر هو ماذا يقول؟ ذبيح الله ومين؟ هو إسماعيل. مع بالنتيجة هذه قد تكون بعض الأحيان، قد يكون في رواية في كتب ماذا فيها روايات فيها نوع من المشكلة تخليك توقف في المقام. ما نقول بأنه في كتاب خالي من إشكالية، كل كتاب فيه إشكالية ما، لكن نحن نرى أن هذه المضامين إذا تكثرت ضعفها، إذا كانت متكثرة، إذا كان كتاب صغير وفيه نصه ماذا مضامين غريبة، مضامين عجيبة أو مشاكل ذلك، هذا بيخلينا ماذا نتوقف في الكتاب. وبعضهم بيحاول يقول لحن الروايات، يعني طريقة سوق الروايات، صياغة الرواية أو مشاكل ذلك، مش مألوفة عن الأئمة، مش معروفة عن الأئمة أو مشاكل ذلك، هذا يكون أيضا محل إشكال. إذا أردنا أن نطبق هذه القواعد الثلاثة على الكتب الأربعة اللي ذكرتهم الآن، اللي هي تفسير القمي وفرات الكوفي، بالنسبة لتفسير القمي ما حنتكلم شيء، ما درست كلكم بعلم الرجال إن شاء الله تعالى، من حيث المؤلف ما في مشكلة، ومن حيث في مشكلة من حيث بعض المضامين الواردة في تفسير القمي، اللي وردت في مثلا قصة أوريا، وعندما أن داود بعث بأوريا، أوريا زلمة مش مرة من أوله، بالي متفقين على هذا، بالي أوريا زلمة فعلا، غير كمان شوكولا أوريو، بسكوت أوريو ما لهش علاقة فيها كمان. هذه وصلت قصة أوريا أنه قدمه ليقتل، ها؟ أوري أوريا، قصة أوريا قتلت لأجل أوريلا، وقتل تسبب بقتله. وفي قصة أيضا يوسف الذي عندما رأى أباه عاضا على إصبعه فعلا، عندما هم بزليخة فعلا، فيها موجودة بالكتاب شو اسمه. فمن حيث المضامين فيها مشكلة، ومن حيث النسخة فيها مشكلة، باعتبار أن الكتاب كما قرأتم في بحث الرجال أنه ماذا؟ أنه كتاب مشكل بالنتيجة. هذا الكتاب فيه روايات قطعا ليست من تفسير القمي، فيه روايات أبو الجارود وأسانيد ما لها علاقة بتفسير القمي ومشاكل ذلك، وكتبت الآن رسائل في هذا الموضوع مكثرة في تفسير القمي، فلا نقف عنده كثيرا، وأن كان مؤلف التفسير واضح من هو وفقط هو جلالته فعلا. طبعا إذا واحد منكم بيحب يشتغل شغل مفيد للطائفة للمذهب، يمسك كتاب تفسير القمي ماذا، باعتبار أن نحن علي بن إبراهيم من شخص لم ينقل تراثه، شخص نقل تراثه، بالكافي له ما يقارب 9000 حديث لعله، إذا أخذت معهم عدة من أصحابنا لعل لعلي بن إبراهيم في الكافي ما يقارب 9000 حديث، من شخص لم ينقل تراثه. فأنت مثل الشاطر يا مولانا، حاول شو تسوي، تقارن ما بين التراث المنقول عن علي، لأنه علي بتفسير علي بن إبراهيم فيه قدر قطعا من منتشر علي بن إبراهيم، وتفسير أبو الجارود هذا قطعا هذا، لكن المقدار الذي يقال بأنه ماذا، أنه من علي بن إبراهيم، باعتبار أنه فيه سنده علي بن إبراهيم عن أبيه عن السكوني عن النوفل ما أدري إيش، هذه الأسانيد حاول تقارنها مع ماذا، مع الروايات المروية في الكتب المعتبرة. وعندك كتاب أيضا مال ابن العطائقي لكتاب اختصار تفسير القمي، أيضا قارنوا مع هذا، لأنه هذا ابن العطائقي كاد بأي قرن، قرن الثامن للهجري، هذا الكتاب موجود في القرن الثامن للهجري، يعني نسخة شو، يعني كان عنده نسخة قديمة من تفسير. في لا عفوا، في تفاسير كثيرة هي عبارة عن تجميع، في تفسير أبو الجارود، في تفسير ابن عباس، في تفسير أبي حمد الثمالي، هذه شو بتكون، هذه مش كتاب، هذا عبارة عن تجميع روايات في كتب السنة والشيعة. إن شاء الله، بس أنت عمل تحقيق فرق مرة بلا ما تجيب لي. فإذا هذا التحقيق ممكن جدا في المقام في تفسير القمي إنصافا، وحل جملة من مشكلات في أسانيده أو في رواياته، حتى تعطي قيمة للكتاب أكثر. الكتاب الثاني هو تفسير العياشي. تفسير العياشي ما عندنا سند الكتاب، ما عندنا سند، يعني لنقل رواية العياشي شخص، لنقل رواية العياشي هو يصرح أن ما وجدت ولا واحد عنده إجازة عن كتاب العياشي، لذلك أصلا كتاب العياش كتاب ناقص، منه كتاب كامل ليس فيه كل تفسير. واصل بتصور لسورة ال ها قابل كمان شو سورة الأنبياء، يمكن هكذا غالب هكذا هناك يعني، من هو مجلدين فقط منه كامل الكتاب. وناسخ الكتاب يقول بأنه أنا ما وجدت واحد ينقل للكتاب عن مين، عن العياش فعلا. ويقول بأنه طبعا هذه أحد مشاكل هذا الكتاب، أن الناسخ المجهول لنا، ما بنعرف من هو الناسخ، الناسخ المجهول لم يذكر ماذا سنده إلى العياشي، فهناك مشكلة من حيث السند من الناسخ إلى مين، إلى العياشي. هذه مصيبة. المصيبة الكبرى وين هي بتصير؟ أنه الناسخ لسبب أو لآخر، هلا حأتكلم، عندما ذكر سند العياشي إلى الروايات سوى لم يذكر إلا اسم مين، الراوي الذي يروي عن الإمام، وحذف السند كله. يعني شو سوى العياشي هذا الناسخ؟ كان العياشي عم بيروي مثلا سندا معينا عن زرارة، أم راح الناسخ شو قال لك؟ قال لك هذا شو بدنا فيه، هذا شيله بالي، لا بقول لك ليش هو، ذاكر ليش هو. فدغري بقول ماذا؟ زرارة قال الصادق، عن زرارة قال الصادق، عن كذا قال الصادق، فحذف كل ماذا؟ السند. فصار الكتاب من حيث السند فيه ماذا؟ كم مشكلة؟ مشكلتين، مشكلة من جهة الناسخ إلى العياشي، والمشكلة من جهة العياشي إلى مين؟ إلى الأئمة عليهم السلام. فوقع في هذا الكتاب مشكلة فعلا. طبعا المشهور المأنوس أن الناسخ إنما حذف أوائل الأسانيد لأجل ماذا؟ اختصارا. لكن هو صرح بمقدمة الكتاب، قال أنا أحذفها لأنه ما عندي إجازة، كأنه هو يستحرم ماذا؟ أن أكتب سند كأنه أنا ماذا؟ كأنه عندي إجازة. فرفض أن يكتب سندا لأنه ما عنده ماذا؟ إجازة إلى الكتاب. هو اعتبر أنه عيب أني أكتب سند وما عنديش إجازة للكتاب أنا، وقال إذا أنا بعدين إن شاء الله تعالى صار عندي إجازة حأكتب ماذا؟ حأكتب الأسانيد فعلا في المقام. براقية أفضل كتاب تفسير هو كتاب العياشي، من حيث المضامين أقوى كتاب وأفضل كتاب وأكثرهم توافقا هو هذا كتاب العياشي. حتى يعني ما في لا إشكال بأنه من حيث المضامين من أقوى الكتب الروائية في التفسير هو هذا الكتاب مضمونا. ومن هنا أيضا ماذا؟ أنا عملت مرة حاولت أن نقول هكذا، حاول نفس العلاج ما تسير يقوم يطبقه على ماذا؟ على العياشي. يعني جيب تفسير العياشي وشوف كل رواياته وحاول قارنها مع ماذا؟ مع ما ورد في الكافي وكتب الصدوق اللي هي معاصرة له هذه الكتب تقريبا. فوجدت أنه يمكن لي من أصل ما يقارب 3000 وشوي بالمطابقة أكثر من 1000 رواية فيه حصل. هاي طبعا تقديرات، هاي بيسموها سيميلاسيون، مناورة. عملت مناورة
تجربة مجازية.
عملت تجربة مجازية، مش حلوة تجربة مجازية، صعبة بالسير. عملت تجربة مجازية فعلا في المقام، وجدت أنه في أن أخرج من تفسير العياشي على أساس الكافي وقطب الصدوق أكثر من 1000 ثلث بالمطابقة مش بالالتزام. في وافق أيضا ماذا؟ بلحاظ المعنى مو بلحاظ المطابقة. ففيك تحصل أسانيد تفسير العياشي عن طريق ماذا؟ عن طريق كتب الأخرى. واقعا من عياشي؟ إيه بلي شيخ الكشي، شيخ وشيخ الكشي فعلا. قبل هو لا ما أتصور قبل متوفى قبل 300، لا ما أتصور، لأن هو الكشي أنتين توفى مولانا بنصف القرن الرابع، ما تصور يكون قبل، مفروض يكون متوفى 310. وين جوجل؟ طلع لي جوجل. العيوش العياش انتين كان عيوش عياش انتين متوفى ها؟ بداية القرن الرابع بالي هكذا تصور انا متوفى. تأملوا معي بس، هذه الطريقة ممكن تصحيح فيها إعادة إحياء هذا الكتاب، أن يصبح ماذا؟ هذا الكتاب صاحب سند وصاحب اعتبار. طبعا احنا من الأيام بالحوزة بهمنا بحث الاستصحاب أكثر، لأنه غض النظر عن الاستصحاب أيضا واحد يهتم أثناء وقته بهيك أبحاث فعلا. هذه العلاج، محاولة علاج وإحياء هذا الكتاب أمر ممكن جدا في تفسير 320 الهجرة. هذا 320 طبعا لك، ما هو لأنه أصلا الكشي أمتين توفى مولانا أقصى حال 365 للهجرة تقريبا أو شيء معين، فلا بد أن يكون ماذا العياش بين 42 سنة، ما ممكن يكون أكثر من ذلك يعني. هذا الكتاب، بس على كل حال هذا الكتاب الثاني أيضا فيه ماذا؟ فيه مشكلة. نصل إلى الكتاب الثالث. شو الكتاب الثالث؟ إذا الكتابين لحد هلا فيهم مشكلة ها؟ لا العسكري هلا نصل إلى الكتاب الثالث هو تفسير العسكري. تفسير العسكري تفسير المنسوب للإمام العسكري مجلد مطبوع، أول من طبعه طبعة جيدة مع تحقيق ومشاكل ذلك مدرسة شو اسمه شيخ بطحائي المهدي يسموهم هذه المدرسة، هذه الموجودة بالتشار مردون في عشق علي بالي أحسنت أيام الماضي، ذكرتني أيام الماضي في عشق علي، أنا كنت ساكن بعشق علي لأنه فعلى كل حال هذه المدرسة اللي هناك طبعوهم طبعة محققة وبعدين طبعة طبعة ثانية وثالثة ومرابعة يمكن لعله كمان في المقام، في طبعات كثيرة لهذا الكتاب. هذا تفسير العسكري من حيث المؤلف معروف، من حيث السند معروف، فمن هذه الجهات طبعا هو مش كتاب كامل، هو ليس كتابا كامل، كتاب في نواقص، يعني كتاب بلا إشكال هو فقط سورة البقرة إلى حد ما وبعدين قطع الموضوع ونقل إلى صور أخرى أو مشاكل ذلك وانتهى الكتاب بعدين، يعني كتاب بلا إشكال، كتاب ماذا؟ كتاب فيه نواقص، تطبعه في كتاب لواحد بيطلع كتاب صغير لطبعوه الآن، أنا عندي طبعة دار ذوي القربة عاملينه مجلد ضخم لأنه حاطين بقلب القرآن، يعني حط القرآن كله بقلبه بدي أعمل أوفسيت لشيء كان. على كل حال موجود لسه، على كل حال المسألة شو اسمه، هذا الكتاب له جوانب، له جنبة إيجابية واحدة وله أمور إشكالات كثيرة سلبية. جنبته الإيجابية أن الراوي هذا الكتاب والناقل عنه بكثرة هو أبو جعفر الصدوق رضوان الله تعالى عليه، يعني بالبداهة تاريخية نصية أن الشيخ الصدوق كان يعتمد على كتاب تفسير العسكري، هذا أمر غير قابل للنقاش، وقد هو وأصلا هو كل الأسانيد اللي طرحت لكتاب العسكري تمر عن طريق مين؟ عن طريق الشيخ الصدوق. من يعني السند إلى الصدوق ما في مشكلة أبدا، وهذا يعطيه قوة أن شخصا خبيرا بالأخبار مثل الشيخ الصدوق ماذا؟ قد روى هذا الكتاب بكثرة. لكن وين بدأت المشكلة؟ من بعد الصدوق، فأنه من بعد الصدوق شيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه رواه عن شخص اسمه محمد بن القاسم، محمد بن القاسم أبو الحسن الاسترآبادي المعروف بالمفسر، محمد بن القاسم أبو الحسن الاسترآبادي المعروف بالمفسر. هذا الرجل خبركم قصة الكتاب بالأول، يروي عن اثنين، هؤلاء الاثنين هما يرويان عن مين؟ الإمام العسكري بالدعوة، لأنه بعدين حصير في مصايب بعدين، بس الدعوة الأولية أنه كان هناك أبوان يعيشان في منطقة ليس فيها إمامية، فهربا منها، هربا مع والديهما، هربا مع والديهما إلى سر من رأى عند العسكري عليه السلام، وبقي الولدان عنده وكان يدخلان على الإمام العسكري ويعلمهما ماذا؟ التفسير. وأن الذي نقل التفسير هو هذا الاسترآبادي، نقله ماذا عنهما؟ عن العسكري. وهذا الاسترآبادي شيخ مين؟ يكون شيخ الشيخ الصدوق، يكون شيخ الشيخ من حيث التواريخ أمر منطقي جدا، يعني من حيث التواريخ وسطان أبو الصدوق كان عمره 18 19 أو 20 سنة عند وفاة العسكري، فقابلية أن يروي الصدوق عن الإمام العسكري بواسطتين أمر سهل جدا، لأنه نحن نأخذ احتمالية كان يمكن له أن يروي بواسطة واحدة، بس علي بن بابويه تأخر لأجا ولد، علي بن بابويه ما أجا ولد بسرعة، يعني طلب دعاء وتوسل ومشاكل ذلك، اجت الرسالة انه هذه ما حيجيب منها ولد، انا اعطي منها ولد ما في ولد من هاي، الله بيرزقك وحدة دايلامية ان شاء الله تعالى، وهديك شو بيجيك منها ولدين فقيهين عالمين ومشاكل ذلك. دايلام ترك ليش مش ترك أنا بالي ترك الديلاميين مش ترك الديالمة راجلان نص ترك، قد لك بقى النصيبة شو نسوي ساعتها معك يا شيخ، أنا بالي الديالمة ترك، أنا هذا اللي بالي، أنا هلا اجوا الكرد هلا. تأملوا معي بس في المقام. إذا أردنا أن نتعامل مع كل شخص أتى بعد الشيخ الصدوق الإستر آبادي، نحن قلنا المقويات أن هذا الرجل هو من مشايخ الشيخ الصدوق الذين أكثر الصدوق الترضي عنهم، هذا الإستر آبادي المعروف بالمفسر. الشيخ الصدوق ترضى عنه بكثرة ومشاكل ذلك وروى عنه روايات كثيرة، فحينئذ قال العلماء بأن هذا، بعض العلماء قالوا هذا أمارة ماذا؟ أمارة البطاقة. لكن مشكلة الإستر آبادي أنه وقع تحت مخرطة مين؟ ابن الغضائري. وقع تحت مخرطة ابن الغضائري. ابن الغضائري رحمة الله تعالى عليه في الكتاب المنسوب إليه فعلا عنده هذه العبارة: ضعيف كذاب. يروي عنه ابن بابويه. مين هو ابن بابويه؟ هذا ما غيره ضعيف كذاب. يروي عنه ابن بابويه تفسيرا، يرويه عن رجلين مجهولين. مين هم الاثنين هؤلاء؟ احدهما يعرف بيوسف بن محمد بن زياد والاخر علي بن محمد بن سيار. مين هم هؤلاء؟ كلمة جبت لي اسمين يعني مش حالهم. يعني في تلك الايام احد امارات كلمة مجهول تعتبر ماذا تلك الايام؟ مذمة. ان تروي عن مجاهيل يعني شو؟ هذا دليل الوضع. هذا احد امارات الوضع انك تروي عن اشخاص ماذا؟ ما حد عارفهم يعني ولا شو. بقول لك انا والله تعرف، حدثني واحد حنبسة بن زوت خبرني قصة كتير مهمة. ابن خربدوش مثلا بقارة بعض الأسانيد عن حزلمة بالفنز. بس تأملوا معي وقت ما ذكر السند ابن الغضائر شو قال؟ قال يرويه عن رجلين مجهولين عن أبيهما، فجعل الراوي التفسير من هو أبوهما لا هما نفسهما. حنرى العبارة إن شاء الله عما قريب المقدمة العسكري، ما هي مقدمة العسكري وكيف أنها ظاهرة بأن الولدين هما اللذان يرويان الكتاب، مو أن أبويهما يرويان ماذا؟ الكتاب. مع أنه بس تحكى بالعسكري في الداخل سوف تجد أن الولدين يرويان عن مين بعض الأحيان؟ عن أبويهما عن العسكري. هذا أحد الاضطرابات اللي هي محل مشكل على ماذا؟ على التفسير المنسوب إلى العسكري. واضحة الإشكالية شو؟ ما نسى فردوه على أساس ما الدعوة أنه رجعوا وتركوا أولاده هنا. بدأ هذه شوية خلفيات، هذه خلفيات قروية. هذه عادي يا عمي، هذا الحسين بن سعيد الأهوازي والحسن بن سعيد الأهوازي أخوين صاحب كتاب واحد. أنا وياك مع بعض نكتب هذا الكتاب ونقرأه مع بعض ونراجعه مع بعض ونصححه مع بعض، شو العلاقة المسألة هذه؟ كيف في 1002 كتاب واحد ولا مرة شايف مجموعة من الباحثين؟ شو العلاقة؟ أنا عارف وقفت على هذولي. عن أبي الحسن عليه الحسن الثالث، يعني هو ذكر أبي الحسن الثالث كمن هو الهادي يعني. والتفسير موضوع عن سهل الديباجي بأحاديث من هذه المناكير. هذه عبارة مين؟ هذه عبارة ابن الغضائر فعل أبيهما. اثنين لا أبوين عندنا. عن أبيه ما هو شو عارف إيش كاتب هكذا؟ شو ذنبي أنا؟ يأخذ أبويه ما مفروض تكون بعد. طبعاً أحد النقط، طبعاً أقرأ لكم بس العبارة من مقدمة الكتاب تفسير العسكري فعلاً. يقول هكذا: حدثنا أبو يعقوب يوسف بن محمد بن زياد وأبو الحسن علي بن محمد بن سيار، وكان من الشيعة الإمامية. قال كان أبوانا، هذه موجودة بأول تفسير العسكري هذه. قال كان أبوانا إماميين، وكانت الزيدية هم الغالبون في إستر آباد. هذيك الأيام راحت أيامكم، أيام العز. إلى قولهما، إلى أن جاء قولهما، طبعا إستر آباد بطبرستان. إلى قولهما، بل طبرستان يسميها. إلى قولهما: فخشينا على أنفسنا فخرجنا بأهلينا إلى حضرة الإمام أبي محمد، مش أبي الحسن الثالث، أبي محمد. لأنه أحد نقودات بعض العلماء على عبارة ابن الغضائري أنك لا سبط اسم المؤلف الكتاب لأنه هن هما الراويين لا أبويهما، ولا ثبت اسم الإمام، أنت قلت هو الهادي مع أنه هو العسكري. وأيضا مشكلتك الثالثة، ماذا فعلت أنت؟ أنت قلت هذه العبارة عندما قال، بس ذكر هذا المطلب عندما قال هذه العبارة، والتفسير موضوع عن سهل الديباجي. سهل الديباجي مش موجود بالسند أبدا، ما في واحد اسمه سهل الديباجي بكل السند، يعني أنت حتى بالسند ما أصبته
ولا شيء ما يركبه.
هذه أحد نقود على تفسير على كتاب ابن الغبائري. إلى قولهما: فخشينا على أنفسنا فخرجنا بأهلينا إلى حضرة الإمام أبي محمد الحسن بن علي أبي القائم عليه السلام، وأنزلنا عيالنا بعض الخانات. لابد أن هذه الرواية رواها بعد وفاة العسكري، ولا يعبر أبو القائم إلا متى؟ بعد وفاة الإمام العسكري. وأنزلنا عيالنا بعض الخانات، ثم استأذننا على الإمام الحسن بن علي، فلما رآنا قال مرحبا بالآويين إلينا الملتجئين إلى كنفنا هربانين الزيدية، قد تقبل الله سعيكما وآمن روعتكما وكفاكما أعداءكما، فانصرفا آمنين على أنفسكما وأموالكما إلى أن قال. فقلنا: ماذا تأمرنا أيها الإمام أن نصنع؟ فقال على يعني في كتير تطويلات بالعبارة، إلى أن قال. فقال عليهما السلام: خلفا علي ولديكما هذين لأفيدهما العلم. هذه العبارة. هم هؤلاء الأبوين، اسمه السياري وشو كان اسمه الثاني؟ ابن زياد. هؤلاء خلفا ماذا؟ ولدين، يعني خلفا الحسن ويعقوب، خلفا عند مين؟ عند الإمام العسكري. ثم بعدين صار يأخذان ماذا؟ منهما الحديث. المشكلة أن هذين الشخصين ما في واحد منهما ماذا؟ دليل على وفاقته، لا دليل على وثاقة أي واحد من هذين الولدين، ما في دليل. فحتى لو وثقنا إستر آبادي يبقى من حيث السند هناك ماذا؟ مشكلة بعد الإستر آبادي. هذا إذا انتهينا من المؤلف ونسخة الكتاب. إذا يعني مؤلف الكتاب هنا مجهول، يعني هذا البحث مؤلف الكتاب ماذا؟ مجهول. نسخة معتبرة لا إشكال فيها، لكن المشكلة الأساسية أن هذا المؤلف الكتاب ماذا؟ مجهول. إذا نظرنا إلى مضمون الروايات، نسخة الكتاب الآن منقول عن شيخ صدوق، مجاب بالإجازات، بالإجازات إذا تقبل الإجازات أو لا، يعني أنت إذا تقبل أن الإجازات موجودة أو لا. فعلا بعض سامع بعض الأساتذة كان يقول بأنه لا يقبل النسخ إلا الكتب المشهورة، أما الكتب غير المشهورة لا يكفي هذه الإجازات، بل هذه الإجازات ليست إلا تبركية. بعضهم يدعي هكذا، بس من لا يقبل هكذا يقول لا، الأصل في الإجازات أنها جدية وأن الكتاب نقل عن كابر عن كابر، فحينئذ لأنه هذه النسخة التفسير العسكري بلا إشكال تناقله الطائفة، يعني حتى الاحتجاج الطبرسي كان عنده الكتاب وتناقله عنه العلماء ومشاكل ذلك فعلا. هذا إذا انتهينا من نسخة الكتاب. إذا وصلنا إلى مضمون الروايات، هناك الطامة الكبرى. روايات الكتاب اسمه من باب الهلالين، في بعض الروايات فيه طبعا بدناش نحكي عن الغلو اللي فيه، يعني لا ابن الغضائر سبب هالهجمة، يعني في روايات فيها مقامات عالية جدا للأئمة عليهم السلام، يعني مش بحصل سنقنا بده، بس في نقطة أخرى في المسألة أنا، بس مش هنا النقطة الأخرى. النقطة الأخرى أيضا في روايات مخالفة لأمور تاريخية بديهية، مثل أن المختار كان حيا قبل وفاة الإمام الحسين والتقى مع شو اسمه وحصلت قصة، هذه مخالفة لكل المسلمات التاريخية بالعالم، يعني ما ممكن تحصل هالواقع يعني. وأن المختار تحدى الحجاج بن يوسف الثقفي وقال له إذا فيك تقتلني تعقتلني، وما فيك تقتلني فأتى واحد بده يقتل فصوغي قوامات، هذه تخالف كل المسلمات التاريخية البشرية فعلا، عندهم بالتاريخ ومشاكل ذلك فعلا. تذكر جملة من الأمور هي ماذا؟ من حيث المضمون هناك جملة ماذا؟ من الإشكالات. بس أعطيكم شيء مثال مثلا بالمخالفات، شو اسمه؟ مدع. ما هو المشكلة مش فقط هذه المخالفات، صياغة الحديث الروايات أصلا غريبة، مش مأنوس، ليس مأنوسا هذه الصياغة. يعني هو من العجائب أنه هذا الكتاب إذا بتشوف واحد مثل روضة المتقين محمد تقي المجلسي يقول ماذا؟ كل من له ارتباط بكلام المعصومين يعلم أن هذا الكلام ماذا؟ صادر عنهم. أي والله. واحد تاني مثل جواد البلاغي عنده رسالة، تعرفون البلاغي؟ أديب، أديب هو، أقول أصلا محال أن يصدر. ها؟ مفروض كنت أستاذهم كلهم بالأدبيات لا أقل، أستاذ كلها تلك الفترة يعني هو كان وعنده كتاب مال تفسير القرآن اسمه قولوا على أم لا شو على الرحمة مجلدين بالي أنا عندي على الرحمة لأنه قارئ في أكثر من مورد. يعني هذا الرجل يقول أصلا أنا قرأت الكتاب, عنده رسالة مكتوبة فيك طلعوا على الإنترنت يقول أنا قرأت الكتاب. شو هذا شو هذا 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 شو هالأدبيات يعني هذه هذه أدبيات الأئمة عليهم السلام شو نقل بالمعنى عم بيعد عم نحن عم نحكي عن اثنين يدخلان على الإمام وينقلان عنه والنقل بالمعنى كانت تلك الأيام الدرجة هذه المقام. على كل حال طبعا في جملة في سأخص الوقت هلا فعلا كان بعد في تفسير فرات الكوفي بعد في المقام بس نفس الشيء تفسير فرات الكوفي فيه إشكال أيضا أنه ما بدوصلكم نتيجة أن هذه الأربع كتب التفسيرية الحديثية كلها فيها إشكال, ومن يريد أن يحيي التراث لابد أن يعيد النظرة في كيفية علاج هذه المشكلة بل أن تصحيح بلحاظ المضامين ومقارنة النسخ والكتب والنسخ القديمة ومشاكل ذلك حتى يعيد هذا التراث. ولنحن عندنا في الكتب التفسيرية الحديثية كلها محل إشكال فعلا, بس كان بقي عندنا الكلام عن تفسير الفرات الكوفي, بس فرات الكوفي أصلا مش معروف أنه الشيعي إمامي, في كلام في كونه إماميا أو لا فعلا. على كل حال والحمد لله رب العالمين.